عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم في هذه الحلقة جيهان لطفي، والبداية من أبرز العناوين. وزير الخارجية المصري في زيارة للأردن لبحث تثبيت الهدنة في قطاع غزة. الرئيس العراقي يطرح قانونا لاسترداد الأموال العراقية المهربة ويدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد. إسبانيا تؤكد أن زعيم البوليساريو سيخضع للمحاكمة على أراضيها قبل مغادرته البلاد. إلى التفاصيل، والبداية من الهدنة في قطاع غزة، حيث بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة للعاصمة الأردنية عمان لبحث سبل البناء على وقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر في الأراضي الفلسطينية وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن شكري سيلتقي خلال الزيارة بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبنظيره الأردني أيمن الصفدي لإجراء مباحثات معمقة حول مستجدات المشهد الفلسطيني. إلى ذلك، دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تكثيف الجهود عربيا ودوليا لتحويل وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى هدنة دائمة تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة. للمزيد من المتابعة حول هذه الزيارة ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النيل. مرحبا بك معنا أستاذ عبد القادر عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما الذي تحمله أجندة وزير الخارجية المصري خلال زيارته للأردن بشأن تثبيت الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل؟
أهلا وسهلا بكم ومستمعيكم الكرام. مصر والأرض لعبت دورا مهما واستراتيجيا في عملية التهدئة، وهذا ما انعكس على أرض الواقع من تنفيذ هذه القضية بعد صمود واضح للفلسطينيين وكذلك داخل غزة. بالتالي أصبح الجميع يفكر في عملية إحلال سلام دائم ينطلق من المبادرة العربية للسلام، والذي أكدت عليه أيضا السعودية، لا سيما أن التوقيع جاء في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي من جميع الدول بهذا الإطار. معلوم أن الأردن يمتلك الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وكذلك شهد حراكا كبيرا على الحدود مع فلسطين وكذلك مع إسرائيل بطريقة واضحة تماما. لذلك مصر والأردن هي اللاعب الرئيسي في عملية القضية الفلسطينية، ويمتلكون أوراق كثيرة. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن حماس استجابت للوفد المصري وكذلك خولته بكثير من الأمور، وأن هناك أيضا حملة لإعمار غزة بهذا الإطار، هذا حقيقة يعكس أن هناك عملا جادا لإيقاف التجاوزات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، أيضا أن لا يترك الفلسطينيين وحدهم في منازلة يمكن أن تشعل المنطقة من جديد. القضية لا تتعلق في فلسطين، لأن رأينا الحراك الموجود داخل الشعوب العربية والإسلامية، وهذا سيجعل من منطقة الشرق الأوسط الذي هي غير مستقرة حاليا بسبب الأحداث في العراق وفي سوريا، يجعلها بؤرة جديدة لصراع جديد، وبالتالي ستشهد المنطقة انهيارات كبيرة على المستوى الأمني والاقتصادي.
إذن أستاذ عبد القادر، تفضلت حضرتك بالحديث عن السعي لإحلال سلام دائم، برأيك هل يمكن تحويل الهدنة في غزة لهدنة ممتدة كما يطالب الأردن، وكيف يتسنى ذلك؟
هناك رغبة فلسطينية ورغبة عربية جادة في هذه القضية. بالفعل مشروع الأردن حول هدنة دائمية وليست مؤقتة هو مشروع قوبل بموافقة الفلسطينيين أطراف القضية، سواء السلطة الحالية لمحمود عباس أو بحماس. هذا حقيقة شجع لأن تكون هذه القمة هي التي ترسم الخطوط لهذه الهدنة. القضية الأخرى تتعلق في إسرائيل وجديتها. إذا ما أخذنا أن المجتمع الدولي متمثل بأمريكا وروسيا وكذلك الأوروبيين يريدون الوصول لمقترح الأردن بحول هدنة دائمية السلام في المنطقة، حتى أيضا يتم تجنيب الشرق الأوسط من اندلاع مواجهات جديدة لن تنعكس على الفلسطينيين مرة ثانية، إنما ستنعكس على الواقع العربي وعلى الواقع الإسلامي بطريقة أكبر، فضلا على أن العالم أيضا شهد حراكا للشعب الفلسطيني ومظاهرات عمت جميع دول العالم. لذلك ممكن تحقيق الهدنة إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الضغط على الإسرائيليين، لا سيما أن حظوظ نتنياهو الآن ضئيلة، وأصبح الإسرائيليين أيضا كمواطنين يطالبون بالهدنة الدائمة. هذا حقيقة انعكس على أن تكون بوادر نجاح الهدنة الدائمة لها مسبباتها ولها موجباتها ولها أمل كبير أن تتحقق، لأنه اليوم الكل يجمع على وجوب الهدنة الدائمة وإيقاف هكذا تمدد. تبقى أن هناك متطرفين في الدولة الإسرائيلية يبحثون على بقاء الصراع بهذا الإطار، ولذلك ستكون الكرة كلها في ملعب إسرائيل في إتمام الهدنة طويلة الأمد.
الطرفان المصري والأردني سيبحثان سبل توفير المناخ الملائم لإعادة إحياء عملية السلام بشكل عاجل. كيف يمكن ذلك برأيك في ظل رفض إسرائيل لحل الدولتين؟
المناخ بالتأكيد هو جاء بتحرك واضح تماما على الأطراف الفلسطينية الذي أخذ الجانب الأردني والمصري الضوء الأخضر منها، ثم أن هناك الحراك يبدأ. إسرائيل ليست وحدها في المنطقة، وبالتالي الأوراق المصرية أيضا ضاغطة وكبيرة، وكذلك الأوراق الأردنية، فضلا أن القضية لا تتعلق فقط إسرائيل، لقد تتعلق أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تحديدا، وكذلك بقية دول مجلس الأمن الدولي كروسيا والصين وفرنسا. تتعلق بأن يكون هناك رغبة أولية وحقيقية من المجتمع الدولي. حقيقة إسرائيل لم تستطيع أن تقاوم كل هذا الإجماع بهذه الهدنة، لذلك أنا أعتقد المسارات الأساسية التي ستبحث هذا اليوم فيه وكيفية الوصول إلى إجماع دولي لتحقيق الهدنة العادلة أو الهدنة الطويلة الأمد لوضع عملية استقرار أمني داخل فلسطين، سينعكس بالتأكيد على دول الجوار أولا وعلى جميع ملفات المنطقة في العالم.
أخيرا أستاذ عبد القادر، وبالحديث عن الإجماع الدولي، هل تقود مصر والأردن تحركات دولية وإقليمية للضغط على إسرائيل للعودة لطاولة المفاوضات؟
هذا الاجتماع هو لتنسيق الجهود المشتركة والعمل المشترك بين الأردنيين والمصريين، وهذا الإجماع يحظى حقيقة بدعم أيضا جميع دول المحور سواء الدول العربية أو الإسلامية، منها تركيا ومنها السعودية. بالتالي مصر قادرة أن تلعب هذا الدور، لأنها أيضا كانت متواجدة في طوال ملف التهدئة، وهي التي بالتنسيق مع الأردنيين هي التي كانت تقود ملف التهدئة ولقد نجحت فيه بطريقة واضحة تماما. لذلك هي قادرة على التحرك دوليا لما تشكله من جو سياسي وتأثير واضح تماما لا سيما على غزة، لأن مصر معنية بقضية مهمة تماما، وهي أنها ترفض تهجير أهالي غزة ليكون لهم سيناء وطنا بديل، كما ترفض الأردن تهجير حي جراح وبعض مناطق الضفة الغربية ليكونون أيضا في وطن الأردن كوطن بديل. هذا حقيقة سيجعل من خلال هذا العمل مشوارا، هو ليس بالتأكيد سهلا، لأن هناك لوبيات إسرائيلية موجودة في دول محددة تبحث عن تقويض أي هكذا عمل، لكن بالتأكيد المتضرر أيضا هم، لأنهم يوم شهدوا مواجهة جديدة أفرزتها أحداث غزة. هذه حقيقة انعكست أيضا، وكذلك الخسائر المادية إذا ما أخذناها بنظر الاعتبار، وانعكست على أن الهجرة إلى فلسطين من الإسرائيليين في العالم أيضا تقلصت. هذا كل حقيقة أيضا ملفات ستكون ضاغطة على الجانب الإسرائيلي وعلى الجانب الدولي في عملية إتمام الهدنة طويلة الأمد.
إلى العراق، حيث قال الرئيس العراقي برهم صالح إن بلاده خسرت 1,000 مليار دولار منذ سقوط النظام الرئيس السابق صدام حسين بسبب الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، كشفا عن تقديم مشروع قانون لاسترداد الأموال العراقية المهربة. وأوضح صالح أن قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، كما يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة الأموال المسروقة. وأشار الرئيس العراقي إلى أن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد الأموال المسروقة عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية، داعيا في الوقت نفسه لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني الدكتور طارق حرب. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور طارق. وبداية، ما تفاصيل مشروع القانون الذي طرحه الرئيس العراقي؟
أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرماء. سيدتي الكريمة، كثير من الأموال العراقية تقدر بعدد من مئات المليارات. الحد الأدنى كما ورد في القانون هو 150 مليار، أما الحد الأعلى فلا حسابات، وهي أغلبها مسائل غسيل أموال ناتجة عن فساد مالي وإداري، ناتجة عن اختلاس، عن رشوة، عن سرقة وسواها من الطرق غير المشروعة. القانون الجديد وجد أن الطرق السابقة في الوصول إلى الأموال العراقية المهلبة للخارج لا تجدي نفعا، لذلك مشروع القانون اللي يعد فخامة رئيس الجمهورية واللي يضمن إجراءات داخلية وإجراءات خارجية. إجراءات داخلية إجراءات ممكن نفذها، لكن الإجراءات الخارجية هو عقد معاهدات واتفاقيات ومذكرات مع الدول الأخرى بشأن هذه الأموال. والصعوبة تكون هنا، الأموال المستثمرة العراقية مثلا في تركيا، مثلا في الأردن، مثلا مئات المليارات، كيف السبيل إلى الوصول لها؟ هاي مسألة كما يقال لا يمكن، لكن بمجمل القانون خطوة متقدمة لتحقيق شيء يطمح إلى الشارع العراقي، وهو استبداد ليس كل أموال، وإن جزءا يمكن يحقق نتيجة ويقود إلى أثر، على الأقل يضع بالخزينة أموال جديد ويؤدي إلى تلقين درس للفاسدين بالتوقف أو الإقلال من حالات الفساد المالي والإداري.
إذن هل سيتم إقرار هذا القانون من قبل البرلمان في ضوء الاتهامات بالفساد التي تطال كثيرا من الأحزاب السياسية بالعراق؟
بارك الله بك، الحوضة جيدة وجميلة وجليلة ولبيلة. نعم، هو هذا الذي نخشاه، نحو ما يقال أن البرلمان اعتمد المناكفات والمساجلات والتفسيرات والتسهيلة والتعقيدات، بدليل أن قانون الموازنة أخذ بحدود 5 أشهر، لا سيما وأن البرلمان الآن مقبلين على انتخابات جديدة، انتخابات مبكرة، فأعتقد صعوبات لحضرتك الصبري، صعوبات تقوم هي قائمة فعلا أمام تشريع القانون، لكن لا نفقد الأمل في أنه لابد من ترويج هذا المشروع، لا سيما إذا علمنا أن الموافقة عليه بالأغلبية البسيطة وبطبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي بإمكان حسمه بأسبوع، لكن تبقى ما توقع في حضرتك قائم ومتحقق في مشروع هذا القانون.
ولكن دكتور، هل تنجح هذه الخطوات في القضاء على الفساد في العراق؟
سيدتي، ما نقضي على الفساد، لكن على الأقل نقلل منه، يعني أكثر ما نطمح إلى أنه إذا حاددنا هذه الظاهرة 50% منها، يعني حققنا نتيجة كبيرة جبارة عظيمة. لكن أما القضاء فمسألة بعيدة، يعني نحو ما يقال أجواء الظروف الأحوال الموجودة هي بطبيعتها تؤدي إلى تحقق الفساد.
بالعودة إلى القانون المذكور دكتور، ما هي الآلية التي يمكن من خلالها استرداد الأموال العراقية المهربة للخارج؟
الإجراءات الإدارية كاملة، نحن عندنا دوائر استرداد الآن حضرتك في هيئة النزاع، في وزارة العدل، في البنك المركزي العراقي، في وزارة المالية، لكن كلها عاجزة الآن، أشبه بأن توحدت وأشبه بأن وضعت أفعال جديدة عوقب عليها، يعني الإهمال البسيط يعاقب عليه لكي لا يكون سببا لتحقيق الفساد المالي والإداري. ناهيك عن أن مبدأ الجديد الذي اعتمده ألا وهو طلب العون من الأمم المتحدة واللجوء إلى مسألة أن كل الأموال التي اكتنف الفساد هي غسيل أموال، وهذا غسيل أموال محارب به من كل عالم، يمكن نحقق نتيجة بسبل وطرق ومناهج لم تكن موجودة سابقا.
أخيرا، إلى أي مدى يمكن التجاوب دوليا مع دعوة الرئيس العراقي لتشكيل تحالف دولي للقضاء على الفساد؟
الذي نبغيه ليس التحالف الدولي كالتحالف، لكن شبيه إلى من حيث أثره، من حيث عمله، وليس من حيث كما يقال جبروته وعظمته. التحالف الدولي لمكافأة الإرهاب شيء، والتحالف الدولي لمساعدة العراق شيء آخر، لا. لكن مع ذلك نطمح إلى أن يكون التحالف الدولي، الأمم المتحدة، البنوك العالم، يعني أغلب الفلوس هي محولة إلى بنوك العالم، بنوك العالم ملزمة بموجب قواعد القانون الدولي أن تحدد تدقق في مصادر هذه الأموال، لكن بما أنها عراقية الأموال أعتقد أن أغلب البنوك بالدول الموجودة بالمنطقة تسجل الأموال وتودع دون تدقيق. لو توجهت تلك البنوك الموجودة في تلك الدول إلى هذه المسألة يمكن نحقق شيء معك، لكن الصعوبة قائمة ومتحققة. نسأل الله أن يمكننا من تحقيق هذا القانون، على الأقل استرداد الشيء القليل، لكن هذا الشيء القليل يكون كبير بالنسبة للشعب العراقي.
وإلى إسبانيا، حيث أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونساليس لايا أن زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي سيواجه اتهامات قانونية مرفوعة بحقه أمام المحكمة العليا الإسبانية بعد أن يتعافى من مشكلاته الصحية وقبل أن يعود لبلاده. ويواجه غالي استدعاء للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية جرائم حرب مرفوعة ضده، لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه المدعون للقبض عليه. ودعا المغرب إسبانيا لفتح تحقيق في ملابسات وصول غالي إليها لتلقي العلاج الطبي وتفسير نتائجه للرابط، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين على خلفية موجة مهاجرين غير شرعيين وصلت إلى إسبانيا من المغرب. ولمتابعة التوتر بين المغرب وإسبانيا ينضم إلينا من مدريد مراسل صحيفة الشرق الأوسط في إسبانيا جورج الرئيس. مرحبا بك معنا أستاذ جورج عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما أسباب هذا التحول في الموقف الإسباني من زعيم بوليساريو؟
مرحبا بكم. لم تعلن الحكومة الإسبانية الأسباب التي دعتها إلى تغيير هذا الموقف، ولكن يبدو أن الضغوط داخلية كانت أو خارجية هي التي أجبرت الحكومة، إذا صح هذا التعبير، أن تغير موقفها قائلة أن إبراهيم غالي سيخضع للمحاكمة قبل خروجه من إسبانيا. يجب أن نذكر هنا أن بالأمس نشرت مقابلة في صحيفة البايس بإحدى أهم الصحف الإسبانية، مقابلة أجرتها مع وزير الخارجية المغربي الذي قال أن إسبانيا تخطئ إذا اعتقدت أنها تنهي هذه الأزمة بإخراج إبراهيم غالي من إسبانيا كما أدخلته، أي بطريقة سرية وبأوراق قوية وثبوتية مزورة. فبنظري أنا أعتقد أن الضغوط الخارجية وخاصة الضغوط الداخلية من طرف الكثير من الأحزاب، الحزب المعارض الرئيسي وأحزاب يسارية أخرى، كان لها دور كبير في تغيير موقف الحكومة الإسبانية.
إذن أستاذ جورج، هل تتحدث عن نجاح الضغوط الدبلوماسية المغربية على إسبانيا؟ وكيف سيؤثر هذا الموقف برأيك على العلاقات بين البلدين؟
لا يمكننا هنا أن نجزم أن هذه الضغوط كانت السبب الرئيسي لتغيير موقف الحكومة، ولكن هنا شيء مهم يجب أن نركز عليه وهو التالي: قبل إدخال إبراهيم غالي إلى إسبانيا بصورة سرية كما قلنا وبأوراق قوية مزورة، كان هناك انقسام كبير داخل الحكومة الإسبانية عندما قررت وزيرة الخارجية غونساليس لايا تلبية لطلب من الجزائر إدخال إبراهيم غالي إلى إسبانيا للمعالجة في إحدى المستشفيات الإسبانية. الانقسام الحاد كان بين وزير الداخلية مارلاسكا ووزيرة الخارجية التي كانت موافقة على إدخاله، ووزير الداخلية الذي رفض هذه الخطوة قائلا بأن العلاقات جيدة مع الحكومة المغربية وأن هذا سوف يكون له عواقب وخيمة. إذن يمكن أن يكون أيضا أن تكون الدفة قد مالت داخل الحكومة الإسبانية لكي تصحح موقفها بعد هذه الخطوة التي اتخذتها وزيرة الخارجية الإسبانية. إذن لا يمكننا أن نجزم ما هي الأسباب أو ما هي الضغوط التي كانت الأهم أو التي دعت أو أجبرت الحكومة على ذلك، ولكن هناك سلسلة من الضغوط التي جاءت. كما أيضا المهم هنا هو أن إسبانيا تعرف تماما أن علاقتها بالمغرب هي علاقة أخوية، هي علاقة جيدة جدا، وأن خطأ دبلوماسي من هذا النوع لا يمكن أن يؤثر على هذه العلاقات التاريخية بين البلدين. ما علينا إلا أن ننتظر. نعرف هنا أن بعض الوكالات، أن بعض الصحف الإسبانية قد نشرت هذا الصباح خبر عن مساعد إبراهيم غالي حيث قابلته في المستشفى الموجود فيها حاليا، وقال أن غالي يستعد للخروج من إسبانيا في الأيام القليلة المقبلة، وأنه لن يمثل أمام المحكمة الوطنية التي دعته للمثول أمامها في أول يونيو. الأيام القليلة المقبلة هي التي ستقرر وتعلمنا ما إذا كان الحكومة الإسبانية جادة في هذا القرار أو غير جادة.
إذن إلى أي مدى يمكن أن يتغير الموقف الإسباني الرسمي من قضية الصحراء الغربية تحت وقع أزمة المهاجرين غير الشرعيين؟ وهل تدخلت هذه الأزمة مع أزمة دخول زعيم بوليساريو؟
أزمة المهاجرين هي أزمة طويلة وتاريخية، ولا أعتقد أن الحل سيأتي من وراء هذه الأزمة التي بنظر الجميع كان سببها إدخال إبراهيم غالي بطريقة سرية إلى إسبانيا. إن موقف إسبانيا أزاء الصحراء لن يتغير. موقف إسبانيا أزاء الصحراء هو موقف أوروبي، وإسبانيا لوحدها لا يمكن أن تتخذ قرارا من هذا النوع إلا إذا كان بالتنسيق مع كافة شركائها وكافة البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. أنا بنظري أن هذه الأزمة لن تؤثر، وأنما يمكن أن تسرع في المفاوضات القائمة بين كافة الأطراف من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. في المستقبل القريب سنرى كيف أن هذه الأزمة ستنفصل، أزمة المهاجرين ستنفصل عن أزمة الصحراء، وسيكون لكل واحدة منها حل، إلا إذا أصرت المغرب على كافة الخطوات التي اتخذتها في الآونة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتدفق المهاجرين من أراضيها إلى الأراضي الإسبانية. ويجب أن نعرف أن هذه ورقة تلعبها المغرب منذ فترة طويلة عندما يحصل أي سوء تفاهم بين المغرب وبين الاتحاد الأوروبي. سوف نرى إذن ماذا سيكون موقف إسبانيا الذي عليها أن تنسقه مع الاتحاد الأوروبي، ولا أعتقد أن إسبانيا بإمكانها أن تتخذ موقفا حياديا أو موقفا منفصلا عن موقف الاتحاد الأوروبي أزاء هذه الأزمة.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن سيحددان بنفسهما مواضيع المفاوضات في القمة المرتقبة بين الجانبين. وأضاف لافروف في مقابلة مع صحيفة أرجومنتي إيفاكتي أن إعداد مقترحات لجدول الأعمال جزء من عملية تقييم مبادرة القمة الأمريكية، مشيرا إلى أن الشيء الرئيسي هو أن الحوار يجب أن يقوم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمرأة المتبادلة للمصالح، وشدد على أنه يمكن تجاوز حتى أعمق الخلافات بشرط أن تكون الرغبة في ذلك متبادلة. توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية موعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر بداية من الأسبوع المقبل. وأوضح عوض تاج الدين أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الفترة الحالية تكون عالية جدا، حيث أن كثير من الحالات تكون ما بين البسيطة إلى المتوسطة، ونسبة الوفيات تكون في الحالات الشديدة فقط أو الشديدة جدا. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزير الخارجية المصري في زيارة للأردن لبحث تثبيت الهدنة في قطاع غزة. الرئيس العراقي يطرح قانونا لاسترداد الأموال العراقية المهربة ويدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد. إسبانيا تؤكد أن زعيم البوليساريو سيخضع للمحاكمة على أراضيها قبل مغادرته للبلاد. مستمرون معكم، والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد تقرأه لكم دعاء ثابت.
عوضت أسعار النفط بعد خسائر الأسبوع الماضي بسبب عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران، الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 38 سنتا بما يعادل 66 دولارا للبرميل و 88 سنتا، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 دولارا للبرميل و 96 سنتا بزيادة قدرها 38 سنتا. ذكر موقع مباشر السعودية أن خسائر القطاع العقاري بالمملكة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ قرابة 8%، وبزيادة تعادل 38 مليون ريال ونصف المليون ريال. وبحسب إحصائية عدها الموقع، فإن خسائر 10 شركات تابعة للقطاع العقاري السعودي بلغت 435.79 مليون ريال خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل خسائر قيمتها 403.29 مليون ريال في التاريخ نفسه من العام الماضي. استنفت الموجة البيعية للعملة الرقمية بيتكوين بعد أسبوع من التقلبات الشديدة بفعل تحرك الولايات المتحدة والصين لتشديد اللوائح التنظيمية وقواعد الامتثال الضريبي الخاصة بالعملات المشفرة، وتراجعت بيتكوين بنسبة 13% إلى 32.9 ألف دولار مقارنة بمستوى 35.8 ألف دولار الذي تراوحت حوله قبل أيام، فانخفاض كبير من أعلى مستوياتها على الإطلاق الذي بلغته الشهر الماضي قرب 65 ألف دولار، ما أفقدها نصف قيمتها تقريباً. أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على 24 سهماً لتجاوزها نسبة 5% صعوداً خلال جلسة تداول الأحد 23 مايو أيار. وفي السياق نفسه واصلت البورصة ارتفاعها خلال جلسة الأحد، حيث ارتفعت كافة مؤشراتها على خلفية عمليات شراء من المتعاملين المصريين واتجاه تعاملات العرب والأجانب للبيع.
والآن إلى النشرة الرياضية مع دعاء ثابت.
توج فريق ليل رسمياً ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 10 سنوات، وذلك بعد فوزه على مضيفه أنجي بهدفين لهدف. ورفع ليل رصيده إلى 83 نقطة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب الذي جاء في المركز الثاني، وتعد هذه المرة الرابعة التي يفوز بها ليل بلقب الدوري الفرنسي بعد فوزه في أعوام 1946 و 1954 و2011. توج هاري كين نجم توتنهام هاتسبير بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، وذلك بعد صراع كبير مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول. ورفع كين رصيده من الأهداف ل 23 هدفاً في الموسم الحالي بعد تسجيله لهدف في مرمى ليستر سيتي في آخر جولات الدوري الإنجليزي، متفوقاً بهدف واحد على صلاح صاحب 28 هدفاً والذي جاء في مركز وصفة قائمة الهدافين. فاز الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بسباق جائزة موناكو الكبرى لينتزع صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الأولى في مسيرته. وبدأ فيرستابن السباق وهو يتأخر بفارق 14 نقطة عن البريطاني لويس هاملتون بطل العالم 7 مرات، لكنه يتقدم الآن ب4 نقاط عن سائق مرسيدس الذي احتل المركز السابع وخطف نقطة إضافية جراء تحقيق أسرع لفة. واحتل الإسباني كارلوس ساينز سائق فيراري المركز الثاني بعدما تسببت مشكلة في عمود التدوير في عدم مشاركة زميله شارل لوكلير صاحب مركز أول المنطلقين. حققت المراهقة الإيطالية بينيديتا بيلاتو رقماً قياسياً عالمياً في سباق 50 متر صدر للسيدات في نصف نهائي بطولة أوروبا للسباحة المقامة في العاصمة الهنغارية بودابست، وأنهت بيلاتو صاحبة 16 عاماً السباق بزمن قدره 29 ثانية و30 جزءاً من الثانية لتحطم الرقم القياسي السابق 29 ثانية و40 جزءاً من الثانية الذي حققته الأمريكية ليلي كينغ في العام 2017.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسابقة طريفة في قصر الإليزي مع الشابين الفرنسيين الشهيرين ماكفلاي وكارليتو على يوتيوب. وظهر ماكرون في فيديو تم بثه على قناة الشابين وهو يشارك معهما في مسابقة صحيح أو خطأ، وبدأ الطرفان يطرحان على بعضهما معلومات أو مواقف حصلت معهما ويطلبان من الخصم أن يقول إن كان ذلك صحيحا أم خطأ. وطرح الرئيس على الشابين سؤالين جوابهما صحيح، هو أنه اضطر للتمثيل في مسلسل نيجيري أثناء وجوده بشكل رسمي في مدينة ليغوس، وأنه لعب مع فريق حراسته خلال إجازته الخاصة مباراة مصغرة مع فريق أولمبيك مارسيليا لكرة القدم. قتل 5 أشخاص في الصين بعدما صدم رجل يائس بسيارته التي كان يقودها بسرعة عالية حشدا من المشاة في مدينة داليان شمال شرق البلاد. واعتقل الشخص المشتبه به البالغ من العمر 32 عاما، والذي قال إنه كان منزعجا بسبب فشل استثماره ويريد الانتقام من المجتمع، حسب ما نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن الشرطة. كشفت تسريبات أن تطبيق المراسلة الفوري الأمريكي واتساب يعمل على إضافة ميزة ستسهل من حياة الذين يغيرون أرقامهم أو هواتفهم. وأفادت التسريبات أن واتساب سيسمح قريبا بترحيل سجل دردشة من رقم هاتف إلى آخر، وهو أمر مفيد جدا للأشخاص الذين يمتلكون هاتفين أو الذين يخططون لتغيير رقم هاتفهم، بحسب موقع وبيت إنفو. وأضاف الموقع أن مطوري واتساب يعملون فيما يبدو كذلك على المزامنة عبر الأنظمة الأساسية، لأنه في الوقت الحالي لا يمكن نقل سجل الدردشة الخاص بالمستخدمين من هاتف أندرويد إلى هاتف آيفون وكذلك العكس. بعد نجاح الفنان المصري كريم عبد العزيز في مسلسل الاختيار 2 وكذلك الفنانة منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن في رمضان الماضي، يستكمل الاثنان أعمالا أخرى ولكن في السينما، حيث يعود كريم عبد العزيز لتصوير مشاهد فيلم كيرا والجن، وتصور النجمة منى زكي فيلم القاهرة مكة. المزيد في التقرير التالي.
بص في عينينا نقدر على الدنيا ولا تقدر علينا.
نجاح كبير حققته الأعمال الرمضانية الأخيرة كان من أبرزها الاختيار 2 وبطله كريم عبد العزيز الذي يستعد لتصوير فيلم كيرا والجن بعد توقفه لانشغاله بالمسلسل، إلا أن مخرج العمل مروان حامد انتهى من تصوير أكثر من 50% من أحداث الفيلم بالعديد من أماكن التصوير ما بين القاهرة والإسماعيلية.
بنصور كيرا والجن حاليا أنا والأستاذ أحمد عز، هينزل الصيف اللي جاي. أخرج طبعا الأستاذ مروان حامد وتأليف الأستاذ أحمد مراد وإنتاج شركة سينرجي. لسه متناش احنا بنصور ولسه هنكمل إن شاء الله.
فيلم كيرا والجن مأخوذ من رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز، هند صبري وسيد رجب. الفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919 ووقع المجتمع في فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال مقاومة حتى عام 1924.
أنا شفت أوضة إبراهيم حلوة قوي، ممكن تعلق الصورة دي بدل اللي انت حطيتها. بص أصل انت وقتها لما قلت لي بعت لي صورته كان يعني ظروفه كده، فأنا تصرفت
أما النجمة منى زكي فبدأت في تحضير فيلمها الجديد القاهرة مكة، الذي من المقرر أن تبدأ تصويره في النصف الثاني من أغسطس المقبل. وتجري الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة التعاقد مع باقي الفريق الذي سيشارك في العمل، الذي يتناول العديد من صراعات المرأة في المجتمع المصري. الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة. يأتي هذا الفيلم بعد أن سطع نجم منى زكي في مسلسل لعبة نيوتن الذي جذب الجمهور في عمل درامي مشوق تتخلله أحداث كثيرة.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. وزير الخارجية المصري في زيارة للأردن لبحث تثبيت الهدنة في قطاع غزة. الرئيس العراقي يطرح قانونا لاسترداد الأموال العراقية المهربة ويدعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد. إسبانيا تؤكد أن زعيم البوليساريو سيخضع للمحاكمة على أراضيها قبل مغادرته البلاد. اقتصاديا، خسائر القطاع العقاري السعودي تزيد عن 8% منذ بداية العام الجاري. ومن أخبارنا الرياضية، ليل الفرنسي يتوج رسميا بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه. كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.